تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم كلمة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله تعالى في دار الحديث بالحديدة، والتي كانت في 22 من صفر لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا إلى دينه وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعصمنا بحوله وقوته من هذه الأديان المبدلة المنسوخة، من هذه الطرائق المبتدعة، ومن هذه الضلالات والبدع والخرافات. فهذه نعمة عظيمة ينعم الله عز وجل بها على ما شاء من عباده. فعلينا إخواني في الله أن نحمد الله تبارك وتعالى عن قرارة قلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على الدين والمضي في هذا الصراط المستقيم الذي يقود إلى خير الدنيا والآخرة. فالله عز وجل أمرنا بلزومه والسير عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمؤمن خلقه الله عز وجل، أو الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى لأجل القيام بهذه الوظيفة وهي عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه العبادة التي تعتبر شرفا للإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى، وتعتبر رفعة لهذا الإنسان، وتعتبر عزة وكرامة. فمن وفقه الله عز وجل لاغتنام أوقاته واستغلال حياته في طاعة الله وفي مرضاة الله والثبات على دين الله وأداء الواجبات وترك المنكرات والمحرمات، وصبر وصابر وأدى وانتهى حتى توفاه الله تبارك وتعالى، فهذا هو السعيد وهذا هو الموفق. لأن حياتنا عباد الله ليست هي هذه الحياة الدنيا، الحياة الباقية والحياة الدائمة والحياة المستمرة، إنما هي حياة الآخرة التي دعانا الله عز وجل إلى عمارتها، ودعانا إلى الفوز فيها، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالموفق من وفقه الله أنه يغتنم هذه الساعات وهذه اللحظات وهذا العمر الثمين فيما يعود عليه بالخير غدا بين يدي الله تبارك وتعالى، حيث ينادى على رؤوس الأشهاد: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فعلى المسلم ألا يغتر بماله، وألا ينشغل بولده، وألا يعجب بزخارف الدنيا، وألا ينخدع بوساوس وكيد الشيطان الرجيم. فالله تبارك وتعالى يحذرنا في كتاب الكريم وينادينا من فوق سبع سماوات: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم عباد الله، هذه الدنيا التي شغلت كثيرا من الناس عن الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، فإن لقاء الله حق، والجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، واليوم الآخر حق. فهل أعددنا العدة؟ وهل نحن راضون عن أنفسنا للقاء ربنا تبارك وتعالى؟ فإن هناك أهوالا في القبر، وهناك أهوال يوم القيامة، فهل الإنسان قد أعد نفسه أنه سيكون من الأموات يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يعدون؟ فحقيقة إخواني في الله، نشعر أن كثيرا من الناس قد ألهتهم أموالهم وأولادهم ودنياهم، فتنافسوا فيها وتقاتلوا من أجلها، وحرصوا على نيل سعادة موهومة وسعادة زائلة في أيام القلائل في هذه الدنيا، ولكن تلك الحياة الباقية والحياة المستمرة هل كانت على البال؟ وهل كانت محق الآمال؟ فالله تبارك وتعالى هو القائل في كتابه الكريم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وهكذا يخبر الله تبارك وتعالى عن هذا المفرط أنه يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فاحرص يا مسلم يا عبد الله على الاستفادة من حياتك، فإن الدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى مزرعة للآخرة، بقدر ما تبذل في هذه الدنيا فإنك تحصد يوم القيامة، بقدر ما تعمل في هذه الدنيا فإنك تجازى على عملك من خير أو شر يوم القيامة. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فهكذا عباد الله، هكذا ينبغي علينا أن نستفيد من جوارحنا وأن نحمد الله تبارك وتعالى إذ هيأ لنا الفرصة في الإقبال عليه والمسارعة إلى مرضاته والتنافس في الخير، إذ أوجدنا في بيئة مسلمة، نحمد الله تبارك وتعالى. هذه البيئة التي لا تجد فيها منافسة بين مسجد وكنيسة، بين مسجد وصومعة، بل الدين لله، نسمع الأذان بأعلى الأصوات وتقام الجماعات، والخير موجود والعلم منتشر والدعوة قائمة والعلماء متوافرون في مثل هذه البلاد اليمنية. والله يا إخواني، نحن في نعمة عظيمة علينا أن نحمد الله عز وجل عليها، وأن نشكره وأن نسأله المزيد من فضله تبارك وتعالى. فهكذا إخواني في الله، نحن مسؤولون عن أنفسنا، ومسؤولون عن أسرنا، ومسؤولون عمن حولنا، وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فهكذا أنت يا عبد الله، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن. فكما سمعت، ليست هذه الدنيا فحسب، وإنما هناك أمور وأحوال وأهوال، فعلى المسلم إذا أراد النجاة وأراد السعادة والسلامة أن يلزم الحق وأن يسير على الصراط المستقيم وأن يسارع إلى مرضات ربه تبارك وتعالى. بقدر المسارعة في الدنيا إلى طاعة الله يكون الفوز عند رب العالمين غدا يوم القيامة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فعلى المسلمين جميعا أن يتنافسوا في طاعة الله، وأن يحرصوا على التسابق إلى مرضات الله تبارك وتعالى، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تشغلهم أموالهم ولا أولادهم عن طاعة الله وذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، كل كان في عمله، هذا في حديقته، وهذا في صناعته، وهذا في تجارته، ولكن لم تلههم الدنيا. فينبغي يا مسلم يا عبد الله أن تجعل الدنيا في يدك وألا تجعلها في قلبك. لا تجعل الدنيا أعظم الأماني وأسمى الأهداف وأعظم الرغبات والمطالب، وإنما يعني تتخذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. وليس معنى هذا أننا نتخلى عن دنيانا وأننا لا نكتسب لأسرنا وأننا لا نباشر الأسباب الشرعية المأذون فيها، لا، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود أن نحذر أن نجعل حياتنا كلها للدنيا وأن نجعل همومنا كلها للدنيا. وإنما المسلم الحريص المؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أن السعادة الأبدية إنما هي سعادة الدنيا، فإنما هي سعادة الآخرة. أما الدنيا هي دار الابتلاء والامتحان والاختبار، فيها من المنغصات، وفيها من الأمراض، وفيها من المشاكل، وفيها من الأدواء. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد تبتلى بالنعم كما أنه قد ينعم عليك بالبلاء، فلا يغتر الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل مالا أو أعطاه صحة أو أعطاه شرفا وجاها أو أعطاه زوجة أولادا أنه يظن أنه في نعمة وخير ويتغافل ويتناسى شكر الله تبارك وتعالى. فهكذا عليك أن تكون كثيرا المحاسبة لنفسك والاستعداد للقاء ربك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. احرص يا مسلم يا عبد الله على أن تقيم التوحيد لله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لله عز وجل، أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى في نيتك وقصدك، أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى في قولك وعملك، أن تكون مخلصا لله عز وجل في حركاتك وسكناتك، فيما تأتي وتذر في جميع أحوالك. احرص إذا أردت النجاة على فعل الواجبات وترك المنكرات والمحرمات، فإن أعظم ما يأتي به الإنسان بعد تحقيق التوحيد هو فعل الواجبات. والله عز وجل هو القائل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، مما افترضت عليه. فهكذا سل نفسك وفتش عن أحوالك، كيف أنت مع الواجبات التي أوجبها الله؟ كيف أنت مع المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى؟ فإن هناك أناسا يتشاغلون بفعل النوافل والمستحبات ويغفلون عن أداء الواجبات، وهذا من الخطأ. قبل أن تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى بفعل المستحبات فاعلم أنك مطالب بفعل الواجبات قبل ذلك. فمن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. نعم إخواني في الله. وهكذا بعد ذلك يتحبب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بفعل النوافل والمستحبات. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل للفرائض مستحبات دعا العباد إليها وحثهم على فعلها، فهي بمثابة السياج وبمثابة المكمل للنقص، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قيل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكمل ما نقص من فريضته. فمن رحمة الله عز وجل أنه لضعفنا وعجزنا وتقصيرنا والخلل الذي يكون غالبا في عباداتنا أن الله عز وجل رحمنا بهذه النوافل، نكمل بها نقص الصلاة، نكمل بها نقص الصيام، نكمل بها نقص الحج والعمرة، نكمل بها نقص الأخلاق التي عندنا والتقصير الذي يعترينا، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ويحرص المسلم على فعل المستحبات، فإن من أدى الواجبات وفعل المستحبات نال محبة الله عز وجل، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تنال محبة الله عز وجل، هذه المحبة التي تشترى بالدنيا كلها، فإن الله عز وجل إذا أحبك سددك في سمعك وفي بصرك وفي كلامك وفي سائر جوارحك، ونزلت منزلة المعصوم وإن لم تكن معصوما، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهكذا هنيئا لمن وفقه الله عز وجل لحياة الإيمان والهدى والصلاح والاستقامة والإقبال على الله تبارك وتعالى. فاعلم أن الله أكرم منه، إذا تقربت إليه بالقليل منحك الكثير، كما في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى بعباده، وهكذا نعمة عظيمة وجود العلماء بين أظهرنا، نسترشد بأفهامهم ونستفيد من علومهم، فهم بمثابة المصابيح. والله يا أخواني، نحن في هذه البلاد اليمنية أكرمنا الله بدعوة عظيمة وعلماء ناصحين، جعلهم الله عز وجل سببا في الهداية والسلامة والنجاة من الفتن والمآزق، فأنقذ الله عز وجل أهل اليمن بهذه الدعوة المباركة في هذا الوقت الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن والبلايا والمحن والمخططات والمؤامرات، فقيم الله عز وجل علماء ناصحين ورجالا أمناء على هذا الدين، أخذوا بأيدي المجتمع إلى بر الأمان. فنسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن بالشفاء والعافية على شيخنا العلامة الوالد أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى، فإنه يعتبر كبير علماء أهل السنة ووالدا لأهل السنة في هذه البلاد اليمنية من طرفها إلى طرفها، قد جعل الله عز وجل له المحبة والقبول في نفوس الناس شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وإن الناس والله والنساء ليدعون لهذا الشيخ المبارك في بيوتهم بالشفاء والعافية، وأن يبقيه الله عز وجل ذخرا للإسلام والمسلمين. فلا تبخلوا على هذا الشيخ المبارك بدعوات صادقة مباركة في جنح الليل وفي أوقات الإجابة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.